الحمد لله الذي أنعم على هذه الأمة بالدين وبحسن الاتباع لسيد المرسلين وأنقذها من الشر إذا اتبعت كتابها وتعلمت سنة نبيها عليه أفضل الصلاة والسلام. ولا شك أن ما شهدناه يكاد أن يكون ملخص لما سنقوله. فدين الإسلام دين العفة ودين الحشمة ودين السلامة في كل شيء، وما رأيناه هي سلوكيات ليس لها علاقة بالدين لكن لها علاقة بغير المتدينين في العالم الإنساني الكافر. ونحن لا نشتم الكافر فهو إنسان، لكن نشتم الكفر لأن الكفر عقيدة شيطانية في الأرض كرهها الله حتى للكافر نفسه، قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر. لكن الكفر هذا له وسائل يتدرج فيها حتى يوصل الإنسان إلى حقيقة الكفر، كما أن للدين وسائل يتدرج فيها المتدين حتى يبلغ إلى حقيقة الإيمان. فهناك صراع أزلي بين الدين وبين الكفر، أو بمعنى أدق بين الإسلام وبين الكفر. فنحن شعوب مسلمة ورثنا الإسلام من أبائنا وأسلافنا متسلسلا إلى عهد الرسالة، ونحن نحمد الله على ذلك. والكفر تسلسل في شعوب أخرى على عدة نماذج. هناك كفر إلحاد، أي عدم الاعتراف بالله أصلا، وهناك كفر أوثان وهو عبادة الأصنام والتماثيل وما شكلها، وهناك عبادة الذوات وهي عبادة الأفراد كما كان في عبادة فرعون والنمرود، وهناك عبادة ظواهر مثل ما كان من عبادة الأشجار والأحجار وغيرها مثل الشمس والقمر، ومنها عبادة النار إلى غير ذلك، حتى بلغت العبادات أي الانحراف الكافر في العالم أن أناس تعبد الفار وأناس تعبد الفيل وأناس تعبد البقرة، وهذا شيء موجود إلى الآن في العالم الإنساني، بل في عوالم متحضرة تأخذ بالتكنولوجيا وفيها العلم النظري التطبيقي المتكامل. إذن الإسلام شرف، ونذكر أهل الإسلام من أمثالكم وأشباهكم أنه فعلا شرف، وأن ما رأيناه وسنراه شيء أخبر عنه رسول الله في أمته، لأنه رسول الله لا يخون الأمة، لا يخفي عليهم شيء منذ أن بعث إلى أن توفي، وهو يكشف لهم ما يخص الرجال والنساء والشعوب التي تعاصر في زمنه، ويخاطبهم عن كل شيء سيحصل إلى قيام الساعة، ويذكرهم عبر تاريخ الأمم والشعوب إلى عصر آدم. فانضبط الإسلام بقراءات يسمونها الربط بين الدين والتاريخ، التاريخ القديم والدين اللي جاء بالنبي محمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن تطور الحياة، أن الحياة هذه بطبيعتها متطورة، حتى بعثة النبي هي جاءت في مرحلة متأخرة تكاد أن تكون من حيث الترتيب الإلهي متطورة عما سبقها، حتى في الألفاظ، حتى في الآيات، حتى في الأوامر، حتى فيما يريده الله في شعوب الملة. على سبيل المثال عندما نتكلم في القرآن عن أول آية نزلت على النبي محمد، يقول الله لرسوله اقرأ باسم ربك. لماذا يقرأ باسم ربه؟ لأن العالم هذا مشحون بالقراءات، كل العالم ذي سبق من عصر عيسى إلى موسى إلى من سبق من الأنبياء إلى آدم في قراءات متعددة، لكن هذه القراءات أحيانا قد تنحرف عن اسم الرب إلى اسم الشيطان. بطبع الشيطان قراءاته متعددة، هذا الذي شهدناه جزء من قراءة الشيطان وتطبيقاته. فيقول الله لنبيه في عصره ولنا ولكم اقرأ باسم ربك. صح القراءة في التاريخ باسم الرب، صح القراءة في الإعلام باسم الرب، صح القراءة في الاختراع باسم الرب، صح القراءة في كل شيء باسم الرب. واعلم أنه لا قيمة لشيء من تطور ولا شيء في هذا العالم إلا إن كان مربوطا بالرب، فهذه صفة المسلم. أما غير المسلم لا يدري من هو ربه، فقد يعبد فار، وقد يعبد حجر، وقد يعبد نار. أما المسلم فقد ارتقى إلى مستوى التوحيد الصحيح، فلا يقول إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا بالطبع الدين الخاتم، نحن الأمة الخاتمة، يكاد أن يكون نحن آخر صفحة في تاريخ الأمم، بعدها تنطوي الحياة وينتقل العالم كله إلى عالم الآخرة، لكن نحن أمة محمد الأمة الخاتمة، كل متعلفات الحضارة والتطور ستكون في هذه المرحلة.
تقدم
منذ أن بعث النبي إلى أن تقوم الساعة، كل شيء في العلوم النظرية والتطبيقية لابد أن يظهر، لأن الله قال في كتابه منذ أن بعث النبي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. والكلام موجه لرسول الله ولنا: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذن في علوم الآن نحن ما نعلمها، الإنسان الذي سيأتي بعدنا سيأتي بعلوم لا نعلمها نحن، لأن نحن الآن نعلم علوم الذي قبلنا ما علموها. ففي كل تاريخ تأتي علوم لا يعلمها اللي قبل، لكن الذي بعد ربما جاءت علوم هو لا يعلمها أيضا. علم الإنسان، أجرى له الأسباب بعقله وبتجربته وبوعيه أن يستخلص ما يحتاجه في الحياة من تطورات، سواء كانت التطورات مبنية على الصناعة والدقة فيها، أو كانت مبنية على تطور الإنسان ذاته في العلم ذاته. فالإسلام يدعو إلى التطور ويدعو إلى التجديد ويدعو إلى العلم بكل نماذجه، لكن لا يدعو إلى الانحراف. فمشكلتنا مع التكنولوجيا وما سمي بالموضة ليس لأن هذا مخالف فقط، ولكن لأنها ليست رسالة الإسلام في الحشمة والأدب والقيم، ولكنها رسالة للفجور، للانحرافات، لتمييع الشباب، لإضاعة قيم المرأة، كما سمعتم حتى مثلا في اللباس، في شكل الموضة التي تستخدم، كل هذا بالنسبة للدين للإسلام وجهة نظر. ولما أقول الإسلام وجهة نظر لماذا؟ لأن الإسلام دين قيم، والكفر ليس دين قيم، الكفر دين حرية. لأن نحن نسمع الناس يتكلمون عن الحرية، الحرية في الإسلام مقيدة، والحرية في غير الإسلام مطلقة. لو أحد منكم الآن عبر الجوالات هذه وشبكات التواصل، وهي أدق وسائل التكنولوجيا الآن، يفتح أي جزء من أجزائها لأجل يرى ما يعرض فيها، كثير من الأشياء تعرض تخالف الحشمة، تخالف الأدب، حتى أن الذي يراها ربما لا يستطيع أن يراها أمام الناس، لو والديه معه ما بينظر إليها، وبعض الناس حتى لو عنده زوجة ما بينظر إليه. فلهذا يحب الانفراد، والأولاد يحبون الانفراد كما سمعتم، الانطواء الذي يؤدي للاكتئاب، وليس فقط الاكتئاب، يؤدي إلى علل خطيرة في الجسم، وهذا ظاهرة الآن في الشباب. ظاهرة الشباب أنك تجد الشباب الذي مدمن على هذه الأمور يصاب بالشرود، تجد ذهنه شارد، حتى في المدارس لما تنظر إليه في الصف وهو جالس على الكرسي شارد، نتيجة النظر لشبكات التواصل وجديد التكنولوجيا. أولا شرود في الذهن، ثم ضعف في الحفظ، ثم بعد ذلك ثوران شهوات. طبعا الإنسان مركب من شهوات، حد فيكم أو في الناس ما هو رجل عنده شهوة؟ الله تعالى خلق الشهوة في الإنسان لأجل إقامة وظيفة، لأجل تأتي بأولاد وذراري، تبقى الأمة هذه متكاثرة. فعندما تستخدم هذه الوظيفة خطأ، تخرج من دائرة الإنسان إلى الحيوان. سمعتم قبل قليل حتى الحيوان منظم كما سمعتم في الحمام. حيوانات جعلها الله مثال والإنسان أعلى مثال، فلذلك كل ما يفسد النظر أو يفسد القلب أو يثير العاطفة، الإسلام دعا المسلم وخاصة الأب والأم والمعلم. المشكلة هي حول هؤلاء الثلاثة: الصغير لا يعلم، المراهق لا يعلم، مندفع، منتفع، ضعيف الشخصية. إذا ما نتداركه ونعيد ضبط صلته بالتكنولوجيا وحتى بحياته مع الناس في السوق، في النادي، في الحياة العامة، ويكون الأب موجه له على مقتضى الأدب والقيم الشرعية، يحصل للأسف الانحراف والشذوذ. وإذا وقع الانحراف والشذوذ صعب جدا المعالجة، لأن في الإسلام مبدأ يقول الوقاية خير من العلاج. ما ينفع أن نحن بعد ما تسقط الناس في القاذورات نروح نعالج، كما نشهد الآن في بعض البلاد العربية وبعض البلاد الإسلامية. جيل مطلق يخرج من البيت بلا ضابط، يتأخر إلى آخر الليل بلا ضابط، يأتي آخر الليل سكران، يأتي آخر الليل شارب مخدرات، يأتي آخر الليل يشم هذه القاذورات، نتيجة أنه يجلس مع مجموعات يقربون له مثل ذلك حتى يصير تلك الصفة. ما تمر سنة سنتين إلا وقدها مصيبة داخل البيت، إلا وهذا الولد يذهب والده إلى المصحات وإلى مواقع العلاج، تعالوا عالجوا لي ولدي. أيهما أفضل، أن تعالج أم أن تقيه الشر نفسه، أن تضع حاجز بينه وبين الشر؟ لأنه لا يعرف، لأنه لا يدرك. الشهوة هذه قوة كامنة في الإنسان، حتى استعاذ الله بها في بعض التفاسير: ومن شر غاسق إذا وقب. شهوة الإنسان، كيف الشهوة استعاذ منها النبي، استعاذ منها المولى سبحانه وتعالى، وعلمنا أن نستعيذ بها ومن شرها، لأنها تخرج من دائرة الاعتدال الذي في الإنسان لتنظيم الأسرة، تنظيم الحياة، إلى العدوان. فقد يعتدي الإنسان على غيره، فقد يتحول الإنسان إلى حيوان. لذلك صارت الوسائل التي نحن الآن نراها في حياتنا من وسائل التكنولوجيا، على سبيل المثال التلفاز، شبكات التواصل وما سيأتي. أنتم قبل قليل تشاهدون في هذه الشاشة، الشاشة ما استقرت بسبب الريح، اضطروا أنهم يمسكوها لكم عشان تنظروا إليها. شاهدتم ذلك؟ التكنولوجيا في المستقبل لا تحتاج إلى شاشة، وهذا سيأتي. أنت تجلس ويحرك الجهاز وترى الصورة، لا هي في الجدار ولا هي عندك، ترى الأشياء تعرض أمامك، لأنها الآن لما تعرض على الجهاز هي أين توجد؟ هل هي في الشاشة أو في الجهاز؟ ما بين الجهاز إلى الشاشة مسافة، الصورة تمر فيها، سيحجم الصورة قبل أن تصل للشاشة، فتراها أمامك تتحرك. وهذا مما يرتب الآن في علوم التكنولوجيا الحديثة. اليوم تطور سريع، لكن يجب نحن باعتبارنا مسلمين أن نلاحق التطور بالضابط الشرعي، بمعنى أننا يجب أن ننتبه لأولادنا وبناتنا، فنجعلهم يأخذوا نصيبهم من الحضارة الإيجابية، ونحافظ عليهم من شر الحضارة السلبية. فكل الذي رأيناه هذه حضارة سلبية، كون الإنسان يغير شعره أو يفعل شيء من هذه الملابس أو يستخدم شيء من هذا، هذا في حقيقته مخالف. لكن متى يحصل؟ يحصل عندما يتضافر المجتمع على السقوط، لأنه ما عاد يصل الناس إلى هذا إلا وقد غالب الناس على هذه الحالة. عندما ترى الآن في أوروبا مثلا، عندهم بكل سهولة أن تخرج المرأة من بيتها وتذهب إلى النادي وتجي آخر الليل، وزوجها موجود في البيت، وأحيانا يخرج الرجل من بيته والمرأة تخرج من بيتها، فيذهبوا إلى مواقع الدعارة والخمر ويدعون إلى بيوتهم سكرانين. ثم بعد ذلك يقول لك هذه دول متطورة، هذه بلدان متقدمة. متقدمة في ماذا؟ نحن ننظر للمادة، تطور المادي. تطور المادي هذا قسم مشترك في الشعوب، لا تعتقد لما كفر اخترع. وهذه مسألة يجب أن يفهمها الشباب، ليس الكفر سبب الاختراع. لماذا اخترع؟ من أين جاء التطور؟ لم يأتي من طريق الكفر، جاء من طريق العلم. اليوم العالم المسلم إذا اشتغل بالعلم بيخترع، مثل ما سمعتهم في هذا الذي استطاع أن يستفيد من التكنولوجيا وكون له قدرة على أن يعيش عليها. لكن للأسف نحن تعطلت عندنا القدرة العقلية التي يمكن أن نستخلص بها اختراع واكتشاف. تعطلت بماذا؟ بوسائل التواصل. بماذا؟ بالشهوات، بالعواطف، بعدم اهتمام الآباء والأمهات، بعدم الاهتمام بالمواهب. كم عندكم في بلادكم مواهب؟ في مواهب شعر، في مواهب معرفة، في مواهب قراءة. يجب أن يعتنى بالمواهب في المدرسة. حتى الآن ما شاء الله أن الفريق الأهلي هذا الذي استضافنا جزاه الله خير وجزاه الله كل أهل القرية لحسن استماعهم، ينبغي الانتباه بالمواهب، الاهتمام بالمواهب. في مواهب رياضية، وفي مواهب ثقافية، وفي مواهب عقلية، وفي مواهب متنوعة. يجب أن يكون هناك اعتناء بالمواهب في مواطن البيت. يجب أن يكون أب وأم يعتنون بمواهب الأولاد ويوجهون التوجيه السديد. النادي أو الفريق يجب أن يعتنى بالجانب الثقافي والجانب الرياضي، وتنشأ المواهب نشأة دينية. كذلك المواطن، مواقع التعليم والتدريس الذي نراها الآن يجب أن يكون فيها اعتناء بالمواهب، وهذه مهمة المدرس ومهمة الإدارة. حتى في بعض البلاد يفصلون الأولاد أصحاب المواهب عن الطلاب، ويضعون لهم منهج خاص ومدرس خاص لأجل ينمون عندهم المواهب حتى تمر عليهم السنوات القريبة فيصبح هذا متميز في المجتمع. في بلدة مثل الصين، هي بلدة كافرة، لكن يعتنون بمواهب أبنائهم. ماذا يفعلون؟ أصغر أبنائهم في الروضات يعلمهم الصناعة. ماذا تتوقع أن يتعلم طالب في طفل في هذا السن بالصناعة؟ يعلموهم ويدربوهم، يأتون لهم بهذه السرج أو اللمبة الصغيرة التي تركب في السراج، فيأتوها لهم هكذا منثورة، ويأتون لهم بالعلب فيقول له ضع هذه في مكانها، يحمل هذا الشيء وحطه في مكان. تجد حصص كاملة للطفل في الروضة لأجل يتعرف الصناعة ووضع الشيء في مكانه، بحيث أن هذا تستفيد منه شركة، تستفيد من هذه الشركة أنها تخفف عندها العمالة إذا وجدت الطالب في المدرسة يتدرب على هذا الفعل. التكنولوجيا هذه بسميها لها وجه إيجابي ولها وجه سلبي. نحن اليوم لابد نستخدمها وستصل إلى بيوتنا، وكلكم ترونها الآن تأتي وتزحف على المجتمع، لكن إلى الآن لم نرى أي تكنولوجيا إيجابية. رأيناها أفسدت كثير من الأولاد والبنات. مهمتنا يا أخواني أن نحن نوجه أولادنا. حتى المدارس يجب أن تكون فيها حصة، تكون هذه الحصة لأجل ترشيد التكنولوجيا، كيف تستخدم الجهاز، كيف تستخدم التلفزيون، كيف يستخدم الطفل الإيباد، كيف يستخدم وسائل الحضارة. حصة من الحصص كيف يربى على التكنولوجيا، لأنه شيء فرض علينا. لكن إذا تركناها من غير ترشيد، معنى ذلك أن الأولاد والأبناء والبنات كما رأيتم سيستخدموها في غير موقعها. تجد الأولاد، بل حتى أحيانا تجتمع في مكان واحد، تجد كل إنسان ماسك جواله في عالم. حتى الأب والأم قد يحتاج للولد، الولد ذهنه ليس حاضر. طيب هذه علل، هذه مفسدة، لا بأس استخدم الجوال إذا أنت تريد أن تستفيد منه، لا مانع، لكن يجب أن يرشد أسلوب الاستخدام. هذا القلم اللي في جيبي الآن، هذا قلم إذا لم أرشد في استخدامه فقد أستخدمه في ضرر. هذا مجرد وسيلة. إذا استخدمت القلم في موضع صحيح فأنا استخدمته إيجابيا، استخدمته في موقع سيء فأنا استخدمته سلبيا. يدخل في مثل هذا الكمبيوتر، يدخل في مثل هذا الجوال اللي تكتب عليه، فإن استخدمه الولد تبعا لشهواته، تبعا لعواطفه، أخذ السيء من التكنولوجيا، وإن أخذه مثلا سبب في التعليم، تواصل مع الناس بمقاطع في الشعر أو مقاطع في العلم أو مقاطع في الحديث كما يفعلها البعض، استخدم التكنولوجيا في موقعها الصحيح والسليم. استخدام الأجهزة الآن هذه في الدعوة إلى الله، نشرها بين الناس، هذا خدمة للعلم. أو بعض القنوات التي تعلم الناس ما ينفعهم، كل هذا يجعل التكنولوجيا إيجابية، وستتطور ثم تتطور ثم تتطور، حتى ترون ما هو أعجب. كما سمعتم في الحديث، يدخل الرجل إلى بيته فيصور حذاءه حياة أهله وأسرته، يأتي بالحذاء يحطه عند الباب، فيها عدسة متحركة الناس لا تعرفها، الأهل لا يعرفونها، يأخذوا الجزمة يحطوها في مكانها، وفيها قدرات على أنها تخترق الجدار تخترق الدولاب. ما معنى ذلك؟ يقول لك ما نخبيها في المكان ما بتصور، تصور من خلف الجدار، تصور من خلف الدولاب، تأخذ الصورة في البيت تماما، يأتي الإنسان فيجد هذه الصورة قد جمعت له كل ما يتعلق في بيت أهله. اليوم نرى في كثير من الشركات يضعون كاميرات على مواطن المواطن المهمة، يذهبون يتركونها، كثير من الأشياء تلتقط من الصور وهم غير موجودين، فلما يأتي اليوم الثاني يستعرضوها، إن حصلت سرقة، إن دخل أحد في غير وقته، يستطيعون يعرفون من خلال الكاميرا. إذن هذه ما كانت موجودة في العصور الماضية، لكن هذا التطور الآن سيزداد. فلذلك كيف نضبط التكنولوجيا؟ عندما جاء الكفار الآن عندهم تكنولوجيا، استخدموا الطائرات بلا طيار، ما في ماذا استخدموها؟ جاءتهم الصواريخ الحديثة التي يسمونها عبرة الغارات، في ماذا استخدموها؟ هل استخدموا التكنولوجيا في بناء الشعوب؟ يمكن يكون قيمة طائرة واحدة بتبني أمة لو استخدموها في التنمية. اليوم يستخدموها في الحرب، أي في فناء الشعوب، هذه التكنولوجيا السلبية. أما الإيجابية، نحن الآن في بلدنا بلد منهارة، نحن نعيش بلد منهارة، لا اقتصاد لا سياسة لا اجتماع لا ثقافة، البقيء لنا كما ترون، يمكن الجانب الرياضي والثقافي المحدود. لكن لو أن هناك عقلاء في العالم بديل عن هذا الفوضى والقتال، يوزعون هذه الأموال الضائعة في بناء الشعوب، في إعادة الزراعة والصناعة، كل بلد وضع الله فيها ما يكفيها. يقول سبحانه وتعالى في سورة فصلت: وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. هذا العلم الشرعي، يقول ربي ما في حد يقدر يسافر، كل بلد يكفيها أهلها، اشتغل في بلدك يبارك الله لك فيها. وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. طيب ما الذي نعيشنا؟ لا والله استطعنا نسكن في بلدنا ولا ارتحنا في بلدان غيرنا. اللقمة هذه دمرت المجتمعات حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. إذن ليس القضية قضية الدين، الدين ما هو متهم، المسلم المتدين والشعوب التي تستخدم التكنولوجيا لإفساد الشعوب وللإضرار بها. الآن أحيانا تجد عندكم بير بترول، كم مقدار الضرر من هذه الشعلة التي تؤثر على المحيط كله بالأمراض؟ هذه تكنولوجيا لكنها تضر صحيا. المأكولات والمشروبات المعلبة تكنولوجيا لكنها تضر صحيا. الأجهزة وما شكلها تضر صحيا. والأعجب من هذا أن كثير من الشباب خرج من دائرة الأدب إلى القاذورات نتيجة الإثارة التي يتعرض لها من هذه الوسائل. على كل حال، يكاد أن يكون الموضوع كله قد عرفتم ولخص فيما عرض عليكم. نحن علينا أن نربي أولادنا تربية دينية، تربية إسلامية تقوي فيهم العواطف، تحفظهم من المعاصي، تأخذ بهم للاستفادة من عقولهم، من أجسامهم، من صحتهم، حتى يوظفوها في خدمة أنفسهم، خدمة مجتمعهم، خدمة حياتهم، خدمة علومهم، حتى تظهر الأمة سواء كانت هنا أو في غير هذه البلدة على المستوى الذي هو مطلوب في سبيل إقامة القيم والأخلاق والتنمية في المجتمعات التي هي الأمل الذي يريده الله في الأرض. ما خلقنا ربي لأجل نموت، خلقنا لأجل نعمل، ثم بعد العمل هذا يأتي أجلك. اليوم الناس تستعجل على الموت قبل وقته، كل واحد ماسك سلاحه، يا أخي ستموت بسلاح ولا بغير سلاح، اترك سلاحك واشتغل، اترك سلاحك وازرع، اعمل شيء في الأرض، اعمل شيء للخدمة، هذه هي حقيقة الحياة. وأما الموت لو دافعت عن نفسك ما دافعت، إذا جاء أجلك إيه بتعمل؟ بتضرب ملك الموت؟ موتك معروف ولك قدرك. فلذلك لو اشتغلنا بما يهمنا ثم استفدنا من الحضارة واستفدنا من الوسائل الحديثة فيما ينفعنا، وحتى هذا الكلام موجه للدول، موجه للجماعات، موجه الذي لهم بأيديهم القدرة، موجه لرجال الأعمال. كم من الناس عندهم أموال مخزنينها وحافظينها في البنوك،
إذا ما استفد منها؟ أخبر النبي
الآية تقول إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ما يعطيك الله المال إلا لتسخره لبناء الشعوب وبناء الحياة وإقامة السدود وفتح أبواب الزراعة ومساعدة الفقير مساعدة المحتاج والإنهاض بالشعوب حتى تتساوى الناس في القدرة المادية في طلب الرزق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى مثل هذا الترشيد الذي يهمنا في المعرفة للتكنولوجيا ومتعلقاتها ونأخذها بالوجه الإيجابي. أكرر شكري لهذا الفريق فريق الأهلي وكذلك الأخوان في هذه المدينة وشكرا لهم على حسن الاستقبال وعلى هذه الفرص التي عملوها لنا في الحضور معهم جزاهم الله خير. وبالطبع في المجلس حاضرين جملة من المقادمة صاحب الأوقاف وكذلك مجموعة من عموم المدراء العموم وغيرهم المواطنين والمشايخ والحبايب كل هؤلاء يسرنا أن نشكرهم جميعا. وأيضا كذلك نأمل أن يتكرر اللقاء المستمر حتى نبدد الظلمة المحيطة بعقولنا مما نعيش فيه في هذا العصر وفي هذا الزمان وما في أعظم وما أحلى وما أجمل أن نتمتع بمعرفة الدين على وجه الصحيح. فليس شرف لنا ولا نور إلا في دين الله في دين حبيب الله صلى الله عليه وسلم بأسلوب العصر بطريقة العصر باستخدام الوسائل على الوجه المطلوب. نسأل الله يوفقنا لذلك ويجعلنا وإياكم أهلا لما هنالك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ونستودعكم الله.